بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 68 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 17 من صفر 1414 هجري الموافق اليوم 6 من الشهر 8 1993 ميلادي.
وإذا عزل المسجد بسور فيضيق المسجد لأنه في داخل حرم المسجد،
وإن ضاق فما هو الحل؟
الحل نقول له مع السلامة.
تفضل بقول لك كله مع السلامة،
أنا
شيله.
أنا بفجع هذا
الشيخ،
كان لك فتوى سابقة.
ما يقبل
نعم؟
ما يقبل أهل الميت.
كان لك فتوى سابقة في الموضوع أن المعتدي هو الذي يزال، فإذا كان المسجد البني على القبر يزال المسجد، وإذا كان القبر وضع في المسجد يزال القبر. الآن هذا الكلام ينافي سابقا.
لا ما هذا
بدنية يا خلا
طويلة. نحن لا نزال نقول بهذا، لكن هذا مخرج جديد لا ينافي ما قلناه آنفا. نحن ما عم نقول خلي القبر في المسجد، وإنما أخرجه من المسجد، لكن إخراجه طريقتان، إما ببناء السور أو بنقل الميت إن كان عظاما أو كانت الجثة كما هي. فهذا ما ينافي ذاك، ونحن لا نزال مع الذي تعرفه تماما. لكن هنا يقول أخوك هذا بأنهم لا يرضون. بماذا لا يرضون؟
بالنقل.
يرضون ببناء السور. إذن يعني هذا هو الحل، على أني أريد أن أذكر الإبن بأن لا يقتدي بأبيه في محاولة إرضائه للناس، وإنما يحاول.
نافهم
إن شاء الله.
شنت وعدني؟
أنا كنت عام، بس لو حسيت
فيه معي فعدنا تتغلق أنا.
أي أخوك؟ قال أخوك فهم
أخوك. شيخنا على
ذكر
على ذكر الدفن والأموات وما شابه، سألني سائل اليوم عن الدفن فيما يسمى بالفسقيات، فحبذ لو إشارة عامة حول الموضوع.
طبعا أولا هذا يخالف السنة، بل يخالف الأوامر النبوية، لأن السنة دفن الميت في الأرض وليس دفنه على ظهر الأرض ثم البناء على قبره. فلو فرضنا أن ميتا دفن في أرض ما ثم بني عليه بناء صغير جدا، يكون خالف السنة من حيث أنه لم يحفر له ويدفن في التراب. لكن هنا في الفسقيات كما تعلمون جميعا إن شاء الله، يتطلب بناء شبه غرفة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد صح من حديث جابر في سنن النساء وغيره أنه نهى عن البناء على القبر. هذا اسمه بناء على القبر، ولا يهمنا أن ندقق في كيفية البناء، هل هو بيت مربع، هل قوة، هل هي قبة كما نعم مغارة أو أي شيء اسمه بناء، فلا يجوز البناء عليه. أنت تعني مغارة إيش؟
مغارة يعني
حفرت
تحت الأرض ولها
سقف. خلاص، تحت الأرض هذا سقف طبيعي، والأرض هي أيضا سقف. المهم أن يحفر في الأرض ويدفن، فإذا كان هناك في حفرة طبيعية فأنزل فيها ثم أهيل عليها التراب فحصل المراد، أما على ظهر الأرض فلا يجوز.
المغارة هاي
إلها
باب
وتدخل
بها بالعشرات،
لا يجوز.
يعني
في جوف الأرض،
هي في جوف الأرض.
كيف يعني؟
يعني مغارة
جوف الأرض وأهيل التراب عليها.
لا
وإذا لا تأخذ نصف الكلام، لا تأخذ نصف الكلام. إذا فرضنا أن هناك حفرة في جبل ودفن الميت ثم أهيل التراب عليه انتهى الأمر، لكن أول ما يتبادر من البناء هو البناء المقصود من الباني، فلا يجوز أي نوع إلا أن يرفع القبر شبرا أو شبرين بالكثير. لذلك فالطريقة التي ابتدع المصريون تقليدا منهم للفراعنة من بناء الفسقيات على قبور الأموات هذا بلا شك يعني يخالف السنة ويخالف الأوامر النبوية الكريمة. ثم جرى على ذلك الأمر بعض البلاد الأخرى، ولعلها الدولار تصرفت إلى هنا
هي أضل من هذا. الآن الذهب إلى مقبرة أم الحيران يرى بأن القبور ثلاث طبقات. أي نعم،
هي أيضا طريقة قديمة جدا
موجودة، بس شيخ من الآن القبور بارزة ظاهرة، يعني عبارة عن بناء غرف طبقة تأتي تحت التراب وطبقتين فوق التراب. كل نعم يعني ثلاث طبقات، الطبقة الأولى تأتي ثم يكون الباب يحفر حفرة مستطيلة عميقة ثم يرفع التراب وبعد إدخال الميت يهال التراب، لكن في الطابق الثاني والثالث باب يفتح.
سبحان
نعم باب يفتح حديد وثم يطين عليه بعد إدخال الميت، يطين عليه ويغلق بس.
إذا في غرفة هذه العملية؟
إيه نعم، أقول لك أنا بقول في الطبقات يا أخنا، يعني بناء بناء من الإسمنت من الإسمنت. هذا حتى يوفر في قطعة الأرض، يعني ما يكون مشان توفير الأرض.
قبر واحد ثالث مرات يعني.
طبعا.
نعم. يفتح كل ما ميت بعد باب الحديد أغلق وطين.
نعم.
يفتح في مزار.
يفتح.
يدفن.
طبعا.
يدفن على الميت.
أسوأ قبور أنا ما رأيت لا في أهل الشرك ولا في أهل الجاهلية. ما رأيت أسوأ من هذه القبور. احنا لنا لعائلتنا هنا في مقبره في ام الحيران. لما رايت هذه انا ما كنت اعرفها سابقا حقيقه، فلما وجدتها على هذا النحو فررت منها لما توفي الوالد رحمه الله عليه، دفنا في الرصيفه.
انا شاهدت في مدينه الخليل، شاهدت القبور مغاره يجيب الميت، طبعا باب المغاره ضيق ومسدود عليه بلاطه، يجيب البلاطة ويدخل الميت.
هذا مش مغارة يا شيخ، هذا اسمه فسقية.
هو
فسقية بس شيخنا ما وضحت له صورة الفسقية. الفسقية عبارة شيخنا يبنى بناء ثم يسقف بالحجر ثم يهال التراب على الظهر، يعني ظهر الفسقية هذه يرتفع التراب حوالي نصف متر أو أكثر،
ثم
في داخل في 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 عمق الأرض يعني على عمق مترين يكون في تراب أو متر ونص، يكون في تراب ويكون في باب. هذا البيح يرفع التراب عند دفن الميت ثم بعد ذلك يسوى يهال التراب بحيث يسوى بسقف القبر المثمور بالتراب، فهو ليس مغارة في الحقيقة.
في مغر
يا
أخي؟
لا
نعم في مغر. اللي شاهدته مغر باب ضيق وتوضع عليه بلاطة ثم يوضع على البلاطة التراب. إذا جاء ميت ثاني أنا رأيت مثلا بكون مثلا في 10 ميتين فيها، إذا كان يعني ما فيش وسع بزيح العظام كلها.
يعني أنت المغارة هذه وسيعة ثاني؟
واسعة يا شيخ،
واسعة
واسعة أخير بس قالت نهاية كلها هي.
يعني مثل فسقية اللي عم تحدث عنها، لكن هذه فقرة صغيرة،
هي مغارة ظهر فسقية يعني.
لا أبو سمير بنى مش مغارة، بنى 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 باطون شمينتو معروف، لكن في الأرض مش مرتفعة.
في ناس زيني جنبه.
عارف عارف. لكن أبو مالك عميد يقول في هناك طبقات. إيه هذه أشكال. تفضل.
مدى سيارة. صحة حكم لا تسبوا الحديث لا تسبوا أصحابي، وما هو حكم النهي هنا؟
ايش فرق بين السؤال الاول والثاني؟
يعني نفترض أن واحد وقع في سب الصحابة، شو الحكم عليه المترتب على هذا السب؟
طبعا خالف النهي، يعني حينما قال عليه السلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا سب فمعنى ذلك أنه خالف النهي ولم يأتمر بأمر الرسول عليه السلام الذي يلزم من الانتهاء عما نهى عنه، وهو أن لا يسب أصحابه. وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي هذه المناسبة لابد لي من لفت النظر إلى أن الأمر في هذا الحديث، يعني في نهي صلى الله عليه وسلم المسلمين كافة أن يسبوا أحدا من أصحابه، ذلك لا يعني من الباب الذي يسمى عند فقهاء الأصول مفهوم المخالفة. ليس لهذا الحديث مفهوم مخالفة، لأنه لا يجوز سب أي مسلم، لا يجوز سب أي مسلم على وجه الأرض، لأنه مسلم مشارك ساب، والمفروض أنه أيضا مسلم مثله، لا يجوز له أن يسب مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تسبوا أصحابي قد قال أيضا لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. تبع كان قد أسلم. إذن الإسلام وحده يكفي في ردع المسلم الملتزم بأحكام دينه عن أن يتوجه بسبابه إلى مسلم مثله. فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يسب مسلما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كما قال بعض التابعين أعرابيا بوالا على عقبيه، لأنكم تعلمون أن الذين آمنوا بالنبي الأمي واتبعوه وكانوا من الرعيل الأول، أي من القرن الأول الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا شك أن أهل القرن الأول وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أيضا ممن شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولكنهم لم يتسن لهم المجيء إليه، لكنهم آمنوا به غيبيا. هؤلاء كلهم من أهل القرن الأول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المسلم أن يسب تبعا بعلة شرعية، وهي أنه كان قد أسلم، فمن باب أولى أن ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسب أحد من أهل القرن الأول لأنه أفضل الناس ثم أعلو. فمن باب أولى أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب أحد من أهل القرن الأول الذين أتوا أو وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم رجعوا إلى قريتهم إلى بلدتهم إلى باديرتهم. وأخيرا أولى وأولى وأولى أن يسب أحد من الصحابة الذين لهم يعني سابقة في الإسلام أو لهم جهود في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، فهذه كلها درجات وإن كانت متفاوتة لكنها تدخل في النهي عن أن يسب أحد مسلما ولو كان تبعا لم يدرك الرسول عليه السلام لكنه أسلم إسلام الأولين. فكيف وقد جاء في سنن داود ومسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أظن أبا تميم الجهيمي أو ما يشبه هذه هو الجهيمي
أبو تميمة
الجهيمي
الهجيمي
أحسن. قال له واعظا لا تسبن أحدا لا تسبن مسلما. فإذا انتهى الموضوع. فإذا كان الرسول يقول لا تسبوا أصحابي أنا أقول هذا التفصيل لأنني أدري أن من أقوال بعض الشراح أن هذا الحديث وجه النهي إلى بعض الصحابة الذين تأخروا بإسلامهم حينما بدر منهم شتم لبعض المتقدمين السابقين في الإسلام. هذا له وجاهة من القول لكن إذا تذكرتم هذا التسلسل في الاعتماد على أحاديث أخرى آخرها تنهى عن سب أي مسلم حينئذ نعرف ضلال كثير من الشيعة الذين يصدعون ويجهرون بسب ليس فقط بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يقال عنهم إنهم من الذين أسلموا عام الفتح بل يتعدون إلى سب نخبة أصحاب الرسول عليه السلام كأبي بكر وعمر وعائشة ونحو ذلك. المهم أن التوجه إلى سب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهما كانت مراتبهم فهي ضلالة شيعية إن لم نقل إنها رافضية إن لم نقل غير ذلك مما نسمعه اليوم في العالم الإسلامي حتى من هذا الخبيث السقاف حيث أعلن وسمعت أحد الأمريكان الذين أسلموا وكان المذكور جالسا يقول هذا يقول إن معاوية في النار فيسبه سبا قبيحا. فأنا رددت عليه في حضوره ولم يحر جوابا كما يقال. لذلك فينبغي على كل مسلم أن يحفظ لسانه من أن ينال عرضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتذكر معي احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. وأحسن من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وبهذا قدر كفاية.
نعم الله خير وبارك الله فيك.
وفيكم
في سؤال مهم جدا عنا
خير إن شاء الله
وخاصة تعلق بها فلسطين
خير إن شاء الله
بس لكن نهي جاية لسنا الهجرة.
السؤال هذا بقول في هناك جماعات إسلامية من أهل فلسطين تمدهم الشيعة
الله أكبر
الروافض الأنجاز إن المعروف معروفين هل يحق لنا أن نأخذ منهم ونسب عليهم مثال حرب اليهود؟
أنا أعتقد أن الشيعة ليسوا فقط هم في هذا المجال بل بلد الكفر كلها والضلال إنما يقدمون قرشا ليأخذوا أكثر من ذلك. يعني هم يتعامدون على المثل العامي حق لي لحق الله. فهم لا يقدمون هذه المساعدات إلا مقابل شيء يوطئون له ويمهدون له ولو للمستقبل البعيد. والمثل العام السوري ما أدري إذا كان عندكم هذا أيضا معروفا، أطعم التم تسهل عين. فإذا هذه حكمة، لذلك نحن نقول لا نرضى لإخواننا الفلسطينيين ولا لأي أخ مسلم أن يقبل مالا من دولة كافرة أو حكومة ضالة، لأنها لا تدفع شيئا لوجه الله وإنما لنشر المذهب والضلال. هذا ما عندي.
هم يدفعون قرشا ليأكلوا قرشا.
أي واحد صحيح. الله أكبر. الله المستعان. تفضل.
يقول بالنسبة للغسل أنه لا يجوز للإنسان المسلم أن يزيد في غسله على طاعن، ومن زاد فهو مبتدع. ما رأيكم بهذا القول؟
إذا زاد على
طاعن لغسله فهو مبتدع.
نعم، نحن نقول هذا خلاف السنة بلا شك. الزيادة كان يعني يكفيه المد ويغسله في الوضوء، يغسله الطاع، لكن هذا بلا شك إنما المقصود به حد المسلم على عدم الإسراف، لأن التحديد الدقيق أمر غير مستطاع، وإنما المستطاع أن يضع المسلم أمام عينيه التقدير في صرف الماء، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل. أما التحديد الذي ينبي عنه الصاع أو ينبي عنه المد فليس مقصودا بذاته، لأنه ليس تحديدا ماديا، وإنما ينبغي أن يراعى في ذلك. والحقيقة أن هذا أنا ذكرته في بعض رسائلي، وكان من المسائل التي أثارها ضدي هذا عبد الله الحبشي المقيم الآن في لبنان، وزعم بأن هذا تشدد في الدين، لكن لما أنا بينت أن المقصود مما جاء في السنة من التحديد بالصاع وبالمد، حتى في بعض الأحاديث لعلكم تذكرون هذا كان يوضعه ثلث المد. تذكرون هذا لا تذكرونه؟ أليس كذلك علي ولا؟ نعم. فالمقصود بهذا هو تعويد المسلم على أن يطبق معنى الحديث المشهور ولو كان في إسناده ضعف، ألا وهو إياك والإسراف في الماء ولو كنت على نهر جاري. هذا هو المقصود من هذا الحديث، وظني أيضا أن ابن تيمية لا يقصد إلا هذا، لأن القاعدة الشرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. غيره في شيء ولا أنا وحيل
في جزاك الله خير. صغير صغير جدا، وهو من مس ذكر غيره فليتوضا، رواه الطبراني. الحديث
بهذا اللفظ شاذ، والحديث الذي تعددت طرقه انما هو من مس ذكره فليتوضا. ثم اذا كان اسمعوا يا اخوان، ثم إذا كان الصواب في فهم الحديث الصحيح المحفوظ من مس ذكره فليتوضأ، أي من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، فمن باب أولى لو صح الحديث باللفظ الأول من مس ذكر غيره فليتوضأ، إنما المقصود إذا كان مسه لذكر غيره من باب إثارة الشهوة لنفسه، حينئذ يكون تحقق العلة المفهومة من الحديث الصحيح بالإضافة إلى حديث طلق بن علي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل وهو يصلي فمد يده فحك جسده فمس عضوه هل يتوضأ؟ فقال هل هو إلا بقعة منك. فجمعا بين الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، وبين هذا الحديث الآخر، نفهم من الجمع بينهما أن المس الناقض للوضوء هو إذا كان بشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أنكر على السائل أن يجب الوضوء من مس الذكر إذا ما كان مسه إياه كما لو مس قطعة من بدنه. وقد أوضح هذا المعنى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن رضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن مسعود هذا ابن أم عبد سئل نفس السؤال الذي جاء في حديث طلق ابن علي الرجل يمس عضوه هل يتوضأ؟ قال سواء مسسته أو مسست أنفي، سواء مسسته أو مسست أنفي. كأنه يشير أن الرجل حينما يمس أنفه أو يمس أي عضو من أعضاء بدنه لا يتصور وجود شهوة في هذا المس. كذلك إذا كان المس لذاك العضو الذي هو عادة مكان الشهوة، إذا كان المس مسا عاديا ليس مقرونا بالشهوة فلا فرق مسسته أو مسست أي مكان من بدنك كالأنف مثلا. إذا كان هذا هو معنى الحديث الصحيح من مس ذكره فليتوضأ، فأولى ثم أولى ثم أولى أن يكون المراد من الحديث الآخر الذي قلنا إنه شاذ من مس ذكر غيره فليتوضأ. في بعض الأحاديث الثابتة بدل الذكر الفرج، والفرج هنا أعم من الذكر لأنه يشمل الأنثى والذكر. حينئذ يمكننا أن نتصور أن رجلا عبث بفرج امرأته، كما يمكننا أن نتصور أن زوجة عبثت بذكر زوجها. فإذا كان المقصود من هذا وذاك هو إثارة وتحريك الشهوة هذا هو الذي ينقضه، وليس مجرد كما يتوهم بعض النسوة حينما يكثرن سؤال أنا عم أغسل ابني الرضيع مسست عضوه. سبحان الله، وأي شيء في هذا؟ لا شيء في هذا ولا في شيء مما هو أعلى وأكثر من هذا، ما دام أنه لم يقترن بذاك المس إرادة إثارة الشهوة، وبهذا القدر كفاية. لعله يكفي.
الله يجزاك
خير. الله
يحفظك.
دليل على الشهوة.
الآن عندنا حديث
بصر. حديث بصر. بارك الله فيك. رجل يصلي، ويومئذ كانوا يصلون بالخمس.
نعم.
أو كانوا يصلون بالإزار. ليس هناك سراويل. فمد يده يحك جسده.
نعم.
وإذا به يقع اللمس الغير مقصود بذكره.
نعم.
فسأل الرسول قال له ولو إلا ضعف منك، أي هل كان هناك شهوة؟ الجواب بطعت منك. فأوردت أثر ابن مسعود سواء مسسته أو مسست أنفي. هذا هو الدليل، لأننا إن وقفنا عند الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، لا شك أن إطلاق المس يعني كل مس سواء كان بشهوة أو غير شهوة. لكن ماذا نفعل بالحديث الآخر؟ هل هو إلا بضعة منك؟
قالوا منسوخ.
هل هذا القول يتمشى مع القواعد العلمية الأصولية؟ هل الأصل الجمع بين الحديثين المتعارضين أن نسخ أحدهما بالآخر؟ ما هو الأصل؟ الأصل الجمع.
إذا كان بالإمكان الجمع.
نعم.
إذا كان بالإمكان الجمع يعني.
وقد أمكن، وخاصة بفهم أحد السلف الصالح وهو عبد الله بن مسعود الذي رأيت من الحكمة أن أذكر قول الرسول في مدحه من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي تأمر بالتمسك بإيش؟ بهدي ابني أم عبد الله.
الرد على قول الأحناف.
نعم.
الذين قالوا بأن حديثه لبضعة منك رفع ذلك الحديث من الإيجاب إلى الاستحباب.
هذا يحول للدكتور بقى. نضرب كلامه لنقل عن بعضهم بهذا الكلام الذي نقله بعضهم. يعني لماذا يصيرون إلى النجر للعجز؟ أما الجمع هو الأصل والحق. ها؟
في أدلة على النسخ وأنه حديث طلق من علي، ثم نفس طلق من علي يروي حديث من نفس ذكر في التوفى. أكثر يعني أكثر الصحابة، أكثر من 10 من الصحابة يرون حديث من نفس ذكر في التوفى، ثم يروا أنه طرق لحديث بسرى.
طيب أنت يا دكتور لاحظت على كلامك ثلاث مرات ثم ثم ثم، كل ثم هذه تحتاج إلى بحث على حدة. فهل أنت تعيد قولك ثم الأولى حتى نقف عندها وننظر أصحيح ما نقلت أم لا؟ ما هي ثم الأولى؟ فإذا أنت نسيت أنا بالأولى.
عفوا يعني حقيقة أنا أريد الحق.
أنا لا أشك، أنا لا أشك فيما تريد،
الله يجزيك الخير،
لكن لأني لا أشك فيما تريد أريد أن تتأنى في إلقاء الإشكالات على ما سمعته.
أولا حديث طلق بن علي
هذا هو
قيل بأنه منسوخ،
قيل
نعم
قيل من
لما ما جزاك الله خير.
لا.
ويوجد وجوه على النسخ.
أنا أخشى من ثم الثانية.
طيب.
سأتي قبل أوانها.
بارك الله فيك.
مدام تقول قيلة.
نعم.
إيش قيمة هذا القيل؟
يعني ليس ثابتا صحيح.
طيب ريح حالك منه. طيب واحد ثم الأولى.
طيب ويدل على النسخ ما يلي.
ما تفضل.
أولا إنه أكثر الصحابة يرون حديث يوافق حديث بصر بن صفوان، حوالي 7 أو 8 من الصحابة.
أين في علم أصول الفقه أن الحديث الذي تواتر؟
نعم.
الذي تواتر.
نعم.
ما أقول 7 رواه من الصحابة، تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التوفيق بينه وبين حديث حسن. ما أقول أيضا حديث صحيح، لا أقول حديث حسن. لا يوجد شيء من هذا في الأصول إطلاقا، بل الموجود نقيد ذلك تماما، كما أذكر جيدا في شرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني حينما يتكلم عن توفيق بين الأحاديث فيقول إذا كان الحديث من قسم المقبول فعارضه حديث مثله، حينئذ وجب التوفيق بين الحديثين بوجه من وجوه التوفيق. هكذا هو يقول بإيجاز، لأن رسالته مختصرة كما هي معلوم. أنا ما أتم كلامي إليك ولاحظ فيما مضى. لا ما انتهينا. قلت آخر ما قلت بأن الحافظ ابن حجر العسقلاني هكذا يقول باختصار، يوفق بين الحديث إذا كان من قسم المقبول، يدخل في قسم مقبول الحسن فصاعدا حتى المتواتر، يوفق بوجه من وجوه التوفيق. ما هي وجوه التوفيق؟ أكثر من 100 وجه. فإذا عجز الفقيه العالم عن التوفيق بين حديثين متعارضين وكل منهما من قسم المقبول، حينئذ صار إلى تطلب النسخ، معرفة الناسخ من المنسوخ. فإن لم يتمكن من ذلك صار إلى الترجيح. هنا الآن يفيد هذا حديث حسن وذاك حديث صحيح، أو هذا حديث صحيح وذاك حديث مستفير أو مشهور، أو هذا حديث صحيح مستفيض أو مشهور وذاك حديث متواتر. هنا يصار إلى الترجيح فيقال الحديث المتواتر أقوى من الحديث الصحيح المستفيض أو المشهور، أو الحديث المستفيض المشهور أو المشهور أقوى وأصح من الحديث الصحيح الفرد، أو الحديث الصحيح الفرد أقوى من الحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لذاته أقوى من الحديث الحسن لغيره. متى يصار إلى هذا؟ حينما سدت أمامنا طرق التوفيق وهي أكثر من 100 طريق، ثم سد أمامنا طريق معرفة الناسخ من المنسوخ، حينئذ يصار إلى رد أحد الحديثين الآخر بقاعدة الأصح والأصح. فنحن الآن نقول حديث من مس ذكره فليتوضأ حديث متواتر، مش فقط رواه 7 رواه 10 و20 والآخرين
فرضا
هو كذلك. طيب عرضه حديث طلق بن علي، ماذا نفعل؟ نرده بدعوى النسخ أم نحاول التوفيق؟ نحاول التوفيق. الآن نحن في صدد التوفيق، فلماذا لا نوفق بين الحديثين قبل أن نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، علما أن كلا من المذهبين المتعارضين يدعي نقيض ما يدعي الآخر. الأحناف يدعون أن حديث بصرة هو المنسوخ بحديث طلق، والشافعي يعكسون ذلك، وكما قيل وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. الحقيقة أنه لا سبيل إلى معرفة المتقدم من المتأخر إلا مجرد دعاوى. ثم هل يشترط لمجرد معرفة المتقدم من المتأخر لو استطعنا إلى ذلك سبيلا أن لا نلجأ إلى التوفيق مع معرفة المتقدم من المتأخر؟ الأصل هو التوفيق، لا عرفنا المتقدم من المتأخر فليس علمنا بمعرفة المتقدم ومعرفة المتأخر أن ندعي أن المتأخر ناسخ المتقدم ما دام أنه يمكن التوفيق بينهما. الآن سؤالك حول هذا الموضوع يا بعود.
نعم.
أحسنت وأصدت. عندك شو؟ الله يحفظك. تفضل.
شيخنا مجرد التأخير الإسلام أو تقدمه ليس دليلا على الناس، بدليل أن الصحابة يرون مراسيل بعضهم عن بعض.
صحيح.
فهذا ليس بحجة في ادعاء الناس.
هذا لو ثبت.
لو ثبت نعم صحيح.
أحسنت.
أقول ترى شيخ السؤال من فقرتين معك. الفقرة الأولى وهي قولكم يا شيخ المعروف في التأمير خلف الإمام، وأنه لا يصح التأمير خلف الإمام إلا بعد تأمين الإمام حتى يبتدي الإمام في التأمين، فيجب عليه التأمين كذا
حتى إيش؟
إذا أمن الإمام فيؤمن معه.
أنت قلت قولي الآن، ذكرت قول الرسول.
لا أنا أحكي قولي كولي.
ما هو قولي؟
تقول شيخ بعد ما يؤمن الإمام.
ليش هذا قولي؟
أو يؤمن مع تأمين الإمام.
أيوة.
كذا.
كذا.
طيب.
أي.
ما جاء في بعض الروايات.
أيوة تحسن. جزاك الله خير.
أقول شيخ ما جاء في بعض الروايات إذا أمن فأمن، وفي بعض الروايات أخرى إذا أمن الإمام فإذا أمن الإمام.
إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذا الذي تعنيه.
نعم.
طيب.
وقول الله سلم إذا أمن فأمنوا. ما يعني ألا ترى أن هناك إشكال في يعني تعارض في بين الحديثين يا شيخ؟
لو رأيت تعارضا ما سمعت مني ما تسأل عنه. لكن أين التعارض؟
إذا أمن فأمنوا.
نعم.
إذا انتهى من التأمين. فأمن كما في الفهم معروف للتعقيب للاتصال.
أنت بارك الله فيك لا تعيد قولي.
سيدي.
أنت بتقول الآن إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا انتهى من التأمين. أنا ما أقول هكذا.
طيب الحديث يا شيخ.
معليش بارك الله فيك لا تضطرب في حكايتك عني. أحكي عني قولي الثابت أنا عليه إلى الآن.
طيب.
ما هو إذا أمن أي إذا بدأ. إذا بدأ التأمين. على هذا التفسير أنت تستشكل الحديث
رواية فأمنوا،
تستشكل الحديث الثاني.
نعم.
إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين.
نعم.
طيب. أنا لا إشكال عندي على طريقة التوفيق بالأحاديث. فهناك لابن حزم عبارة جيدة وأنصح طلاب العلم أن ترسخها في أذهانهم، لأنها ستساعدهم على حل بعض الإشكالات كهذا الإشكال المطروح الآن في هذين الحديثين، وهو يؤخذ دائما بالزائد الزائد من الأحكام. وأظن هذا كلام معقول عندك،
معروف
أليس كذلك؟
الزائد الناقل الزائد معه زيادة علم.
سألتك
نعم.
هل هذا معقول عندك؟
هذا متأصل معروف.
جميل جدا. فالآن أضف الزيادة من أحاديث من أحد الحديثين إلى الآخر، ماذا ينتج معك؟ سيطيح الإشكال.
والله شيخ هذه قاعدة جميلة ومفيدة لطالب العلم، لكن لو مثلت لها شيخ في مثال
حتة
حاجة ثانية
حتة
ثانية
انتهينا من الحاجة الأولى بارك الله فيك. الآن طبق القاعدة ما دام أنت معي فيها، يؤخذ بالزايد فالزايد. ما هو الحديث الذي فيه زايد على الحديث الذي ليس فيه زايد؟
زيادة فأمنه.
طيب لا
فقولوا أمين.
إذا أمن يا أخي بارك الله فيك، قولوا أمين موجود في الحديثين.
طيب
لكن أهدوا ما يقول ذكر الإمام إذا أمن. الحديث الثاني ما ذكر إذا أمن.
طيب
ها
جيد،
ولا أنت تشيرني على كلامي؟
لا جميل
جميل جدا. إذا الحديث الثاني إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كيف يسير معناه؟
فقول أمين. لا يكون بعد شسر.
يسير بارك الله فيك إلى الحديث الثاني، عفوا إلى الحديث الأول في تصنيفنا للكلام. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأمن فقول آمين. فأمن من أين أخذنا أمن؟ من الحديث الجاي. مش واضح
والله ما انظر، لكن لعل إذا سمعناها مرة أخرى. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني هو الأهم يعني ما أثاره المبتدع المعروف السقاف عن قولكم في الإجماع وكذا، وذكر يعني رواية الإمام أحمد ذكرتموها وقال أن الشيخ يعني ينفي الإجماع اللي هو حجيته وثبوته ونقله، يعني الثلاث النقاط هذه الحجية والثبوت والنقل، فذكر يعني قولكم ورد على هذا قول، فما رأيكم الشيخ شو اسمه في؟
ما أدري أنت ما ثبت لديك أن هذا أفاك كذاب؟
لا معروف الرجل خبيث المخبث يعني.
إذا لماذا تعتد بما ينسب؟
لا أتكلم في، أنا أقول ما رأيكم في الإجماع يعني اللي هو الحجية والثبوت.
لو أن سؤالك كان هذا بدون ما تذكر الفقه.
لا هذه تنفيذ شيخ، مدخل إلى السؤال.
لا يمكن
قد تسأل
لا يمكن الدخول بدون المدخل يا شيخ.
قد تقول لماذا أوردت يعني كلامي في الإجماع وهو معروف عند أهل العلم، فأقول ما أثاره الشبهة الذي أثاره.
اجعل قد عند ذاك الكوكب.
طيب
بارك الله فيك، نحن هاي أخواننا الذين يحضرون مجالسنا نحن نقول قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نحن نريد هذه الآية، لكن الثقاف بارك الله فيك رجل كذاب أفاق، لا دين له لا خلق له لا إنصاف عنده لا غرابة الشاهد. لكن نحن ننكر الإجماع الخيالي، ولعلك معي أو ستكون معي إن شاء الله. الإجماع الخيالي ما هو؟
إجماع خيالي إجماع جميع الناس على أو إجماع العلماء على مسألة وقعت في أي عصر وعصر.
إيه هذا مستحيل، أنا أقول هذا مستحيل.
هذا حتى شغل الإسلام يقول هذا
يعني شغل الإسلام يا شيخ. نحن طلاب علم عن متفاهم الآن.
طيب
أنا قلت لعلك تكون معي
لا
أو ستكون، فقد كنت معي الحمد لله.
لا يعني الإجماع
هذا الذي أنا أنكره،
إجماع كل العلماء في كل عصر هذا ليس ممكن. يعني الإجماع عبارتين، إجماع كل العلماء في كل عصر هذا لا
يصح. أو ستكون فقد كنت معي الحمد لله.
لا يعني
هذا الذي أنا أنكره.
إجماع كل العلماء في كل عصر هذا ليس ممكن. يعني الإجماع عبارتين. إجماع كل العلماء في كل عصر هذا لا يحصل.
قال إن هذا إجماع خيالي.
طيب ها
جيد إشعار. إذا ما في جرم مني الآن وذكرت لك الآية السابقة. نحن نقول
ما هي العصور شيخ
طويل بلى. نحن نقول أنه إذا ورد إليه نقل عن بعض السلف الصالح وهذا المنقول لا يخالف نصا من كتاب السنة فهذا هو سبيل المؤمنين.
إيش رأيك؟ رأيي شيخ في أن القول هذا يحتاج إلى ضابط شيخ.
إلى
ضابط.
أنا في زعمي قد وضعت الضابط فهات ما عندك من زيادة.
أنا أقول الضابط أن يضبط في بعصر فيقال في عصر الصحابة كما هي رواية عن الإمام أحمد ورأي الظاهرية وقول كثير من العلم رأي ابن حزم رحمه الله وغيره أنه قال في عصر الصحابة لأنهم كان في المدينة ويماهل معدن العلم وأمكن إجماع الصحابة وأخذ رأيهم.
أي إجماع الذي أمكن؟
إجماع جمعهم وأجمعهم على مسألة. أما بعد تفرق
لا تعيد الكلام غير هو
كل الصحابة. نعم
لا تعيد الكلام.
طيب يا شيخ
أقول أي إجماع تاني
إجماع كيف إيش ما
كل الصحابة
كل الصحابة
ما شاء الله
أي إجماع
كل الصحابة إيش
إجماع كل الصحابة في
مسألة مستحيل يا شيخ يعني
في عصر في عهد النبوة
في عهد بعد وفاة الرسول مباشرة
والله يا شيخ ما أظن يا شيخ
أنا أسألك الآن سؤالا.
نعم
هل كان أصحاب الرسول مجتمعين في المدينة بعد وفاة الرسول أن كانوا متفرقين؟
كانوا مجتمعين
أو الكلام نقل وزن
كلمة فيه كان الموجود منهم الأغلبية موجود والذي غير موجود معروف مكانه.
لا حول ولا قوة إلا بالله سامحك الله.
طيب يا شيخ عجبني يا شيخ عجبني يا حبيبي أنا أقول يا شيخ
أنت تخاف أني لا أجيبك؟
لا أقصد يعني عجبني على النقطة هذه التي هي يعني أن يقال الصحابة ما كان منهم موجود فهو فالأصل فيهم الكثرة الكافرة والغالب.
بارك الله فيك وين كلمتين صحيح كلمتين يعني جملتين وجملتين توحيد
كلمة التوحيد كلمة واحدة.
أنا بقول لك يعني كلمتين يعني جملتين طويلتين خير الكلام وقل وضم. هل كانوا متفرقين أم كانوا مجموعين في المدينة؟ كلمة واحدة كانوا متفرقين كانوا مجتمعين كان هذا هو الكلمة الواحد
جلهم موجود
ولكن يعني ما كل فعل جل أو كل
لا
أو
بعض
كانوا متفرقين.
نعم.
الآن يأتيك أنت ناشرين لكن مش هكذا كلام يلقى إنما بالتسلسل. الآن أنا لو أردت المجادلة كنت أمسكك من كلامك لما قلت أكثرهم. الآن يأتيك الآن نظام أنت مصر الآن لكن خليني أسمع منك بوضوح وبأنك تعني ما تقول وإلا قد تقول كلمة وأنت لا تريدها لكن لما أسألك وتجيبني بنفس الجواب السابق الذي جاء في تفعيل جوابك لنجي أتيقن أنك تعني ما تقول. الآن أكثر الصحابة كانوا في المدينة أم كانوا خارج المدينة؟ كم واحدة
في المدينة؟
ما دليله؟
أن أعرف الحال وما
هذا كلام وش معرفة؟
النقل
النقل من قال؟
يعني ما وصيلة بمن قال يعني في عهد عمر
يا شيخ الله يهديك ألم يكن من أصحاب الرسول عليه السلام في مكة؟ قل بلى. في الطائف؟
بلى.
قل بلى.
بلى.
في الشام؟
بلى.
بلى بلى. من الذي أحصى الذين هم في المدينة ثم ذهب إلى كل بلدة من هذه البلاد فأحصاهم عليها ثم عمل عملية جمع وطرحه لآخره حتى يتسنى أن يقول إنسان بعد 15 قرنا يقول أبوهم كانوا في المدينة كانوا أكثر ثم يأتيك أثرها لا تقبل لأحد الإجابة عنها. هل هذه النسبة بقيت مستمرة إلى قبول القرن الثاني؟
طيب
هذه الأكثرية
طيب
في المدينة بقيت هكذا أكثرية إلى
لا
فإذا ايش الفائدة من هذا التحديد الذي يدخل به صاحبه نفسه جحر الضب؟ ما الفائدة من هذا ما دام الكثرة العدد هذا الاكثر يختلف اختلاف بين سنة او خمسة او عشر هو اعترافك انه لا يمكن ان يقال انه كان عددهم في بعيد وفاة الرسول عليه السلام إلى قبول دخول القرن الثاني. إيش فائدة هذا الحصر؟
طيب
ثم
أقول فائدة
ثم اسمح لي. هل الذين كانوا في المدينة وبدعوى أنهم هم الأكثرية الساحقة، يعني هذا بحث الآن من باب كما نقول نحن السوريين هل نبجي معك تعال معك تعال بجي معك الآن أقول هذا المؤام المدينة هم أكثر أصحاب الرسول عليه السلام، كيف تتصور جمعهم في مناقشة مسألة واحدة؟ كيف تتصور في ذاك الزمن؟
طيب شيخنا لو أقول كلمة ولا أدري يعني عشان كفهم فهم آخر، لكن أقول القول بها القول هذا يفضي إلى القول ألا يقال، يعني قد يقول قائل قد يأتي قائل يعني يتكلم ويقول القول هذا يفضي إلى إبطال الإجماع إذا قلنا بها القول هذا.
هل يمكن يقال هذا؟
لا قد يقال يقال هذا
يا شيخ الله يهديك.
لا إشكال يا شيخ
يا شيخ الله يهديك. هل يقال هذا القول الذي قد يقال؟
نعم.
ما يفيدك القصد هذا أبدا. أنا أقول هذا القول الذي قد يقال لمثل يقال، وقد قلت لك ويتبع غير سبيل المؤمنين نفهمه، وأنه إذا كان هناك جماعة من أصحاب الرسول مش الأكثرية كما تقول أنت.
طيب شيخ
أنا لمثل يقال هذا الكلام؟
لا أنا أقول قد يعيش عليك مشكلة يا شيخ في الكلام هذا.
يا شيخ الله يهديك هذا لا يرد علي يرد على غيري.
كيف ترد يا شيخ لو ورد عليك؟
أنا قد رددت الله يهديك. أنت بتقول أكثرية أنا أقول أقلية وفي عندي سمعك الله.
طيب يعني أنت شيخ تقول بقول من جرير بن المنذر أن قول الأكثر قول أن قول الأكثر يعتبر إجماع، يعني ولا يلزم بالإجماع يعني ولا يعتد خلاف الواحد والاثنين، هذا قولك يا شيخ؟
يا شيخ أنا قلت كلمة واضحة ولو اني انا اعجبي لكن اتكلم بلساني عربي
افضل من ان شاء الله.
الله يبارك فيك هذا حجر منك. انا بقول اذا جاءنا مسألة عن ثلاثة او اربعة من اصحاب الرسول قلت هذا من قبل هذا كتابنا ينطق بالحق، قلت من قبل اذا جاءنا قول عن جمع من اصحاب الرسول مش جمع الاجماع الذي انت تدندن حوله اقل بكثير أربعة خمسة من أصحاب الرسول جاءوا بقول لا يخالف كتابا نصا من كتاب أو السنة، هذا ما التزمه وأمر أصحابي أن يلتزموه. ماذا تريد؟
هل هو يكون طيب شيخ؟ هل هو شيخ؟
لا تجادل في الألفاظ.
لا لا أجادل.
أيضا خليك معي.
طيب.
ماذا تريد مني إذا سمعت مني هذا فتقول قد يقال كذا وكذا؟
طيب شيخ إذا تسمي هذا إجماع أو أنه حجة لأنهم يفرقون بين الحجة والإجماع.
إن شاء الله تلتزم لا تلتمس لا تتمسك بالألفاظ يا أخي، الألفاظ لا تغير من حقائق المعاني، فأنا أسميه أو لا أسميه ما الذي يترتب؟ الآن نحن مع بعض طلاب علم
يرتب عدم الجواز.
اسمعي شيخ الله يهديك بس الكلام معني جواب.
طيب
أنا أقول الآن هل أنت معي في أنه إذا جاء قول عن بعض الصحابة ثلاثة صعيدا مثلا ولا نعرف له مخالفا ولا نعرف نصا من كتاب أو سنة أنه يجب الأخذ به أم لا؟
أنا أقول له واحد واشتهر قوله ولا يعلم أنه مخالف
ولا يعلم أنه مخالف. نعم
نعم.
طيب ماذا يهمك الآن من بحثك السابق
أن
أكثر الصحابة كانوا موجودين في المدينة أو ما كانوا موجودين؟ ما الذي يهمك الآن؟ تقول قد يكون قائل، هذا القائل لا يقول لي ولك لأننا نحن رضينا بأقل جمع الإجماع بأقل جمع الإجماع ما هو ثلاثة
هات سمي إجماع هذا
الآن. سبحان الله أنا بقول الآن أنت بتقول هل يسمى، أنا أردت أن أقول الآن لماذا تقول يسمى إجماع أو لا، وما الفرق إذا قلت لك يسمى أو لا يسمى؟ كل ما شئت أنت في بحثك الآن خذ الحرية المطلقة، يعني إن صح لي أن أقول ما الذي يناسبك في بحثك ليكون بحثك هو الناجح وهو الراجح ويكون بحثي أنا هو المرجوع، خذ أي تعبير من التعبيرين يسمى إجماعا أو لا يسمى إجماعا، ثم سوف ترى حصيدا من وراء أنك تسميه إجماعا أو لا تسميه إجماعا، لا فرق من ناحية العملية من ناحية الفقهية لا فرق. ها أنت الآن على أساس ملء الحرية. ماذا تريد أن تقول؟ إجماع؟
أنا لا أسميه إجماع. أقول يا شيخ
يا أخي الله يهديك، أنا بقول لك ماذا تسمي؟ تقول إجماع؟ قل لا إجماع.
لا لا إجماع.
بس
اسمه حجة.
ماذا يترتب على هذا؟
العمل
العملية. نعم
يجب العمل به ولا يجوز مخالفته.
ما فهمت عليك.
أنت تقول من ناحية العملية.
يا شيخ ماذا يترتب من وراء تسمية إجماع أو ليس بإجماع كله؟
لكن كله يعمل به. أن الأول أن الأول شيخ. والله شيخ هو.
لا شيخ
ما. هم الأصوليين جعلوا هذا
أصل. دعهم الأصوليين.
هم فرقوا وجعلوا.
يا شيخ الأصوليين في أذهان غير ما في أذهاني على يديه. أنا الآن تسمعي عند هذا السؤال وأجب عنه بملء حريتك، أسواء عليك سميته إيمان أو لم تسمي إيمان. لا الهجة الآن، سواء عليك سميته إيمان أو لم تسمي إيمان، لا فرق بين هذا وهذا. وأقول لك بكل صراحة،
أنا أقول فرق شيخ.
اسمعي يا شيخ نحن في عنا مثل بالشاهد بيقولوا الأشقر اللي مثلي بباع عصبي النجاز، يعني ما بيملك عصابه. أنا عم أشوف العرب السمر والثواب الشعر أنه هم ما عندهم صبر. أنا صرت مكرر على مفاهيمك أكثر من 3-4 مرات وأنت لا تجيب. لا فرق، أنا بقول لك لا فرق بين أن تقول هذا إجماع تسميه إجماعا أو تسميه ليس بإجماع، لا فرق. قل أنت ما تريد.
طيب شيخ لو
لا تقول طيب يا أخي، قل ما تريد، قل إجماع، قل ليس بإجماع.
ليس بإجماع.
طيب ما الذي يتفرق من وراء أو يترتب من وراء عدم تسميتك لهؤلاء الثلاثة إجماعا؟
أنه لو كان ثلاثة من التابعين فننزل رتبة عن رتبة الصحابة.
أنا أمرك عن الصحابة. الله يهديك.
الصحابة أقول حجة.
لا حول ولا قوة الا بالله.
طيب تابعين الشيخ.
الله يهديك.
الله يهديك. اول كلام مع الشيخ ولذلك هذا يكون غير يعني ما اعرف طريق الشيخ، لكن يسمح لنا ان شاء الله شيخ يعني بحلمه و جزاه الله خير يعني ياخذها بلطف الجامعه.
اكثر من هذا تريد؟
الله
يا شيخ، اولا بحثنا في الصحابه.
طيب
وبحثنا ماذا يتركب من وراء تسميه الثلاثه إجماع أو ليس بإجماع. إذن لا تنتقل من الصحابة إلى التابعين،
لأن الثمرة تظهر هنا يا شيخ. ثمرة خير.
نعم شيخ الله يهديك، أنا أقول لك بحثنا في الصحابة.
طيب
لا تنتقل الآن إلى التابعين، لأني أخشى حينما نبحث في التابعين أن تنتقل إلى أتباع التابعين.
لا
من المدامين وأنت أخرق الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن نحن بحثنا في ماذا؟
الصحابة ملزم وحجة. ما يقول
لا حول ولا قوة.
أو سميه إجماعا أنت يا شيخ، أو سميه سميه إجماعا. أنه من حجة شيخ، ثمرة واحدة وهو العمل. أنه ملزم.
شوف الآن طلع الجواب ثمرة واحدة. أنا إلا الذي قدم يا حول.
ما نقول لفظي، لكن نقول يا شيخ الثمرة تتضح في من بعدها يا شيخ.
لن أدعك على لخبطتك هذه.
أنا ما ضبطت والله.
ما هي شوي الآن أنت تقول أن ثلاثة حجة من الصحابة
بل واحد. أنا يعني أقول لك شيخ تنزل لو حتى الواحد.
أنت تقول ثلاثة حجة.
نعم
صح. وأنا أقول معك ثلاثة حجة.
طيب
أنت تقول ثلاثة إيماء أو لا إيماء؟
لا إيماء.
لا إيماء.
نعم.
هل يترتب فيما لو خالفتك وقلت لك إيماء هل يترتب خلاف بيني وبينك؟
يترتب شيء.
أنت واهم جدا.
لا أذكر إيش الترف.
لم تستطيع.
طيب إن شاء الله.
تفضل.
أقول شيخ قول الواحد من الصحابة إذا اشتهر.
ليش البحث يقول الواحد؟
لحظة شيخ أنا بأورد عليك.
لا تحب.
الدواء شيخ الدواء.
لا ليش الدواء. لا أنت الرجل يشوف الدواء.
ما جالس خفر الباقي بعد وجود الدواء. شو منصف يعني هذا الشيء. قال خليه بطانه زي آن الشيخ زي سرد الغافي.
بحثنا في الصلاة.
طيب
لا تقول الواحد.
انا بورد عليك هذا حتى ابين لك يا شيخ التمره ثمره الفرق. اقول شيخنا حبيبك الله، اقول انا اقول لك انا اردت عليك الايراد هذا حتى ابين حتى يعني اذكر لك الفرق. فاقول لك يا شيخ اذا كان الواحد
والشهر قوله، أليس عندك وتقول أنه
اشهد يا جماعة لا يشهد ابن هذا الكلام شيئا؟
لا إذا 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 اشتهر قول الصحابي ولم يعلم أنه مخالف، أليس يعتبر عندك حجة يا شيخ؟ حجة؟ طيب يا شيخ كذلك وقول الثلاثة
الله يهديك الله يهديك
حجة. طيب ما الفرق بين الاثنين يا شيخ؟
لا فرق
أمة أول حج لها العملية
الفرق يظهر بعكس.
طيب
مثال نعم تسأل؟
طيب
نعم ولأنت تجيب عن جوابك الفرق أني أنا صحابي واحد.
طيب
ما نعرف لو مخالف أو ليس لو مخالف.
طيب
إيش وراء يقين؟ حجة؟
حجة إذا كان قول صحابي واحد اشتهر ولا يعلم أنه مخالف هذا حجة.
سؤالي بالعكس الله يهديك.
أنا ما فهمت شخص
واحد هو هذه المشكلة.
نعم
سامحك الله.
طيب
أنت قلت أنها قول صحابي لا يعرف له مخالف.
نعم.
ألا تتصور قول صحابي لا نستطيع أن نقول يعرف له مخالف أو لا يعرف له مخالف؟
نستطيع أن نقول
لا. هل هذا يستوي مع القول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف؟
كذلك نفس الشيء سواء ثلاثة لا يعلم له مخالف.
ما تقول أنت
ما فهمت أيضا عدم الإجابة عن
واحد لما يقول واحد ما فهم.
طيب
مشكل
ما.
لكن لما يجيب وهو لم يفهم
ما
يشكل.
أنا ما فهمت
هاي يقول ما فهمت
أنا لأني أنا عجبت به.
عندنا قول للصحابي
طيب
وقول آخر للصحابي آخر.
طيب
أحد القولين نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف.
جميل.
والقول الثاني لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف.
نعم
معي لا تكلم معي لا هنا
معك.
طيب هل يختلف أثر هذا القول عن ذاك؟
كثير
كثير.
نعم
أيضا في فرق هناك بين قول صحابي يوصف من العلماء بأنه لا يعرف له مخالف وبين قول صحابي لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف. في فرق
في فرق.
الآن ثلاثة من الصحابة لا يعرف له مخالف.
نعم.
وثلاثة من الصحابة لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف. في فرق ولا لا؟
جدا.
طيب فالثلاثة يدون الثلاثة يدون حجة ولا لا؟
حجة.
فإذا دمدمتك حول كلمة لا نعرف مخالف لا فائدة منها.
طيب
مش طيب ايش طيب شو الحفيدة؟ قلت لك سلفا
طيب
سلفا شهدت الجماعة يا جماعة الأخ خالد سوف لا يستفيد شيئا من هذا البحث إطلاقا لأنك اتفقت معي أخيرا أنك حين تدندن حول لا يعرف لا مخالف لا فائدة لا ثمرة. اسمع يا أخي الله يهديك راح تخليني بعدين ولي الأدوار.
لا يا رب
لكن أبشر بكل خير لن يولي لن يولي سأكون معك على طول الخط إن شاء الله. ما في فرق بين ثلاثة من الأصحاب نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف أو ثلاثة من الأصحاب لا نستطيع أن نقول. ما في فرق إن الثلاثة يدون مثل الثلاثة يدون أنا الألباني وأنت خالد متفقون أنهم حجة.
نعم.
شو استفدنا من هذا البحث؟ لا شيء. مكارس رائع. لكن سأعود بك إلى موضوع الخلاف. الثلاثة يدون إيماء نسميه إجماع؟
أنا ما لا أسميه.
نعم؟
لا يسميه إجماع.
لا نسميه إجماع.
نعم.
طيب وإذا خالفتك وسميته إجماع ما هي ثمرة الخلاف بيني وبينك في التسمية؟ أنت لا تسميه إجماعا ولا أسميه إجماعا.
طيب يا شيخنا أنا
مش طيب يا أخي أنا أسألك ما الفرق؟ قل لا فرق.
لا فرق لا فرق أبدا.
خلاص الله يجزيك.
لكن يا شيخ انا ما اعرف جوابك انت شخص سالتك سؤال ما عجبت البناء ام اولى كذلك.
سبحان الله ما في بالعادي ابدا.
يا شيخنا حياك الله انا اقول لك قول الواحد الذي لا يعلم لا مو ليس لا يعلم انه مخالف يعني بعد التقصي والبحث يعني ثبت انه ليس له مخالف قول واحد من الصحابه.
لماذا أنا لا أجيبك هذا؟
أنا
أسألك تدري لماذا؟
لا أعلم
لأنه ليس موضوع البحث هذا.
لا هو شيخ متصل بالأول هو إيراد
لك يا أخي متصل الفقه كله بالألف هدائي متصل بعضه ببعض.
جيد
مش الكلام هذا متصل نعم، لكن أصل الموضوع الذي أنت أثرته ما هو؟ قول الثقاف الخبيث أنه ينسب إلي أني أنكر إذنها صح؟
نعم.
فأين أنت وصلت في هذا البحث إلى مسألة هذا الواحد هل هو حج ولا لا؟ هذا موضوعنا. هل انتهيت من الموضوع الجذري الأصلي أن الإجماع الذي هو حج ما هو؟ هل انتهيت منه؟
لا أنا أريد أصلي نقطة
ما يجيبك. لا هيثونا يا جماعة لا. بجوز استغاثة بالبشر ولا ما بجوز؟
الحاضر إن شاء الله القادر.
ما نغيثونا يا جماعة.
جيد أن دعنا الموضوع الأول يا شيخ، أنا أريد أن أصل الموضوع.
أنا أقول لك من الموضوع الذي تسلسلت إليه دون أن تنهي بحثك في الموضوع الأساسي.
لا هو له اتصال، أنا عندي شيخ له اتصال سوف يظهر بعد الكلام يا شيخ.
يا أخي بارك الله فيك، هل انتهيت من موضوع الإجماع؟
ولنا له عودة. نعم انتهيت ولي عودة علي.
ما ليش لك عودة؟
طيب
أنا أشد عندي أن الأخ خالد يسأل أن واحد من الصحابة لا يعرف له مخالف هل هو حج أم لا.
نعم
مش هذا سؤالك؟
هذا هو
على رأسي. أسألني موضوعك الأول
ولي عودة مع علي.
أنهي موضوعك الأول وأنا سجل سؤالك.
أنهيته
وسأجيبك.
أنهيته
على ماذا أنهيته؟
أنهيته شيخ على أن قول الثلاثة أن قول الثلاثة يعتبر إجماع تنزلا يا شيخ، حتى أصل النقطة هذه.
هذا من جذاب كلمة تنزلان؟
لا حتى شيخ نصل إلى هذه.
شيخ الله يجزيك.
لا حتى نصل إلى هذه النقطة.
يا أخي التنزل ما بيوصلك للنقطة، بدك تحكي رأيك وعقيدتك.
طيب أن الثلاثة حجة ولت بإجماع.
طيب فإذا قال لك قائل هو حجة وإجماع ما الفرق؟
أنا أريد نقطة
واحدة. يقول أنا
أريد شيخ
كم مرة أنا سألتك هذا
السؤال؟ الفرق لا فرق أنا شيخ.
إذا رجعت إلى قولي سلفا سوف لا تصل إلى غاية من دندنتك، هل هذا إجماع أو ليس بإجماع؟ وإذ جماع شهود أنا بقول لك يا أخي سواء عليك بلسان عربي مبين سواء سميته إجماعا أو لم تسمي إجماعا.
لا
تذكر أنني
لا
تذكر أنني
بل
إذا رجعت إلى ما نبهتك سلفا. المهم أن هذا إجماع أفضل حجة.
طيب.
أما هل نسميه إجماعا أو لا نسميه إجماعا هذا خلاف لفظي. ما ما فيه بينما أضعت علينا وقتا عزيزا على الجميع.
لا
حاول تدندن إجماع ولا ليس إجماع. أنا بقول لك يا أخي ما في فرق سميته إجماعا أو ما سميته إجماعا، ها أنت والحمد لله.
أنا قلت
طول بالك الله يجزيك، ها أنت والحمد لله انتهيت أنه لا ثمرة من تسمية إجماعا أو عدم تسمية إجماعا، الثمرة أنه حجة.
أنا سلمت لك بأقول
الإجماع أنه حجة. أما أنه يسمى إجماع أو لا يسمى إجماع هذا مناقشة في الألفاظ. الآن تريد الجواب عن الفرد الواحد؟
نعم.
إخواني الحاضرون يعرفون جوابي. بسم الله وحضر نفسك بإيادة عن حديث.
بسم الله.
هذه
كويس
يا
خالد.
ها؟ هذه
فرصة طيبة. هذه من فرص العمر التي يعني نصحني العبد.
ما هو أخ خالد نستفيد من مناقشتنا لإخواننا من أنثارنا من طلاب العلم فنتعلم من أساليبهم في المناقشة سواء كانت صوابا أم خطأ.
الخطأ حتى ما نقع فيه.
المهم الآن ولا تستعجلن، هاي بدون التأكيد مشددة، لا تستعجلن علي فأرونكم جوابك بأوجز كلمة مش على كلمة المحاضرة ولا إله إلا الله إلى آخره. فالمقصود السؤال ماذا تقول في الشرب قائما، جائز أم غير جائز؟
جائز.
ماذا تقول في الأكل قائما، جائز أم غير جائز؟
جائز.
خالفت أنس بن مالك فماذا تقول في مخالفة الصحابي؟
الله شيخ لا شك أنس قال هو أشد أو أغلب أو كذا، لكن لا أعلم هل له مخالف في هذا من العلماء، لأنه ورد الظاهر في نص شيخ الحديث هذا، ما أليس ألم يرد في نص؟
هل تفهم من كل هذه محاضرة؟
لا أجل كيف شيخ؟ لا أقول لا خالف طيب
ها؟
خالف يا شيخ.
إيش خالف؟
أنا أن تقول أنت وقعت في مخالفة؟
أقول ماذا تقول في قول أنس بن مالك أن الشرب القائم لا يجوز لأنه شر؟ طيب أنت معه أن تخالفه
ولا يعلم له مخالفة شيء؟
ولا يعلم له مخالفة،
القول به حجة.
طيب فإذا كان هذا حجة فماذا تقول في الشرب قائما؟ يجوز؟
يجوز النص.
طيب هو الذي روى النص النهي، ولما روى النص النهي قيل له فالأكل قال شر،
نقول انه يجوز لانه خالف، لان اجتهاد مع النص، اجتهاد صحابي خالف النص.
ايش هو الاجتهاد؟
اجتهاد ان الشرب لا يجوز، ان الشرب
الله يهديك ويقول لها رسول الله هذا مش اجتهاد.
لا بس جيد يا شيخ، النهي يحمل على الكراهه يا شيخ، لكن الجواز تقول بجواز الحديث حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم
شرب. انت ذاكر الحديث،
حديث الشرب القائم
حديث انس.
ايه
نهى رسول الله عن الشرب قائما فقيل له
لكن
الأكل قال شر. ايش معنى الكلمة شر؟ يعني الشرب قائما حر،
وكذلك وضمن هذا جواب مضمن ان الشرب كذلك شر وكذلك الأكل.
السؤال الحديث يعني ان الشرب قائما شر.
نعم.
واشر منه
الأكل.
الاشر منه بني على نص ام على رأي؟
على رأي.
طيب الأشر هو رأي أم نص؟
رأي.
طيب ما موقفك بالنسبة لهذا الرأي؟
رأي خالف الشيخ النص، لأن يختلف معه في الشر، هل الشر قائما شر أو لا؟
الشيخ ما خالف النص، هو استنبط من النص.
جيد يا شيخ.
كيف تقول خالف النص؟
لأنه شيخ هو يقول الشر شر كذا شيخ. وشر يعني محرم. يعني
فتر لا ما شئته شر محرم، شر مكروه تحريما،
ما على التحريم او 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 ظاهر التحريم.
احفظ هذا الجواب. طيب احفظ هذا الجواب، فقولك نهى يعني الكراهه ضد كلامك.
الكراهه قولي ايه؟
قولك
نعم
في حديث انس نهى رسول الله يعني للكراهه يخالف قولك السابق، يعني الراوي فهم أن النهي شر وأن الأكل أشر منه.
نعم.
طيب فالآن أنت لما تفسر نهى بمعنى نهي تنزيه ما في قولك شر.
طيب خلو تأتي من الآخر شيخ، يعني هات من الآخر زي ما قلنا صحيح.
هات شو
يعني ما في هذا ترد الخلاف المسألة هذه يعني.
أريد أن أقول لك أن أريد أن أقول لك أن مخالفة الصحابي الواحد قد يخالف الإنسان هذا الواحد وقد يوافقه، فالمسألة ليست كثلاثة فأكثر إذا ما اتفقوا على رأي.
يعني قول الواحد ليس بحجة شيخ الاشتهر والمعنى
يختلف في ذلك. نعم. لكن أنا أقول أن النهي هنا ليس كما تظنون أنه للكراهة. هل تفرق معي ولا أزال أذكر أني أعجمي وأنتم العرب، هل تفرقون بين نهى وبين زجرة؟
نعم.
طيب أيما أقوى؟
الزجر أبلغ.
أنا هذا الذي فهمته منكم، فالآن هل تقول أن الزجر يؤول كما تؤولون النهي؟
لا الزجر لا 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 يحمل إلا على التحريم.
أحسن. وأنس يقول زجر رسول الله من شرب قائم، فكيف تقول أنت بالجواب؟
جزاك الله خيرا
وفيها. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إتمامها بهذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، إنه لحق أن كتاب الله هو خير واعظ وخير مؤنس وطارد للوحش، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم كل ليلة يرتل كتاب الله حتى تتفطر قدماه، وكان خلقه القرآن كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البرر، والذي يقرأه ويتتأتأ به وهو عليه شاك فإن له أجران. والمؤمن الذي يقرأ القرآن فإنه كمثل الأسرجة، ريحها وطعمها طيبان. وبعد هذا فإن تسجيلات السرة الإسلامية في الكويت تقدم لكم إصدارها 13 بصوت عذب يرتل القرآن ترتيلا طيبا للأخ أبي عمر عبد الكريم بن عبد المجيد الديوان، إمام وخطيب جامع الزبير بن العوام في حي النهضة في مدينة الرياض. والترتيل المبارك من سورتي الفرقان والشعراء. والآن نترككم مع التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عبد فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما